بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، سبق ذكر الأسباب أو الأعذار التي تجعل بعض الفقهاء أو العلماء يتركون العمل بسنة من السنن المأثورة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان العذر الأول هو نعم أحمد أن تكون السنة لم يعني لم تبلغ، أو نقول كما سبق أن لا يعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الحديث، لا يعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الحديث. العذر الثاني نعم أخي أن يكون نفي هذا الأمر. السبب الثالث أو العذر الثالث وما تحدث عنه في الأسبوع الماضي نعم أحمد نعم أن يعتقد أن يبلغه الحديث ويثبت عنده ويذكره فلا ينساه، ولكن لا يعتقد أنه يدل على المعنى الذي يقال إنه تركه. وهذا ما تحدثت عنه في الأسبوع الماضي، أن لا يعتقد أن الحديث يدل على المعنى المقصود، فالحديث عنده له معنى غير المعنى الموجود عند من يقول إنه خالف السنة. وهذا يرجع إلى أحد أمرين، إما لأنه يخالف في أصل من الأصول، يختلف مع غيره في أصل من الأصول، في قضية من القضايا الأصولية، أو في لفظ الحديث ودلالته المباشرة. فالأمر الأول وهو ما شرحته في الأسبوع الماضي أن يخالف في أصل من الأصول، ذكرت له أمثلة منها نعم مثل ما يكون مخالف لغير في أصل من الأصول، مثل أن يخالف في إثبات دلالة المفهوم. وقد سبق أن للحديث أو للآية مفهوم ومنطوق، المنطوق هو ما تدل عليه بنفسه، والمفهوم هو أن تثبت للمسكوت عن نقيض حكم المنطوق، فهذا يسمى المفهوم. ودلالة المفهوم كثيرة، ذكرت منها في الدرس الماضي 6 دلالات، منها دلالة الحصر إنما التصديق للنساء، ومنها دلالة الصفة، ومثالها ما مر معنا في هذا الدرس في قول الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية، ووصفها بالأهلية دليل على أن الوحشية لها حكم آخر. ومنها دلالة اللقب مثل الذهب بالذهب، الفضة بالفضة، البر بالبر. ومنها دلالة الغاية حتى يتبين لكم الخيط الأبيض، ومن الحديث حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلها، ومنها دلالة الشرط مثل إذا دبغ الإهاب فقد طهر، دل بمفهومه على أن ما لم يدبغ فليس بطاهر. ومنها دلالة العدد مثل قوله صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، فقد ذهب الشافعي كما سبق وغيره من أهل العلم إلى أن ما دون القلتين له حكم آخر غير ما كان قلتين فأكثر. فهذه الدلالات من الأصوليين من يثبتها ويقول بها وبجملتها، وهؤلاء أكثر أهل الأصول. ومنهم من لا يقول بهذه الدلالات كالأحناف والظاهرية، بل يقول ما نص الشرع على حكم فهو يؤخذ من هذا النص، وما لم ينص على حكم فإما أن يوجد في نص آخر وإما أن يكون باقيا على أصله، كان يكون أصله الطهارة أو أصله الحل أو غير ذلك. كذلك قد يخالفك العالم في ما يقتضيه الأمر والنهي. الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ورد في القرآن والسنة أوامر كثيرة عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام، فهل هذه الأوامر الأصل فيها أنها تدل على الوجوب أو على الاستحباب؟ وكذلك النواهي، هل الأصل فيها أنها تدل على التحريم أو على الكراهة؟ جماهير أهل العلم على أن الأمر المجرد يعني الذي ليس معه قرائن يدل على الوجوب، والنهي المجرد يدل على التحريم. ولكن من العلماء ومن الأصوليين من يقول أنه أن الأمر المجرد يدل على الاستحباب والنهي المجرد يدل على الكراهة، فهذا أيضا قد يؤدي إلى اختلاف من أهل العلم، وكونه لا يعتقد مثلا بوجوب هذا الأمر الذي تعتقد أنت بوجوب، ولا يعتقد بتحريم هذا الأمر الذي تعتقد أنت بتحريم، لأنه لا يرى أن الأمر يقتضي الوجوب ولا أن النهي يقتضي التحريم. هذا كل سبق فيما مضى. الجانب الثاني من كونه يخالف في كون الحديث يدل على المقصود أن يخالفك في اللفظ، في دلالة اللفظ، بحيث أن يكون اللفظ يحتمل أكثر من معنى. ومن أظهر الأمثلة على ذلك لفظ القرب الوارد في القرآن الكريم، والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. ثلاثة قروء، القروء جمع قرب آخره همزة. فما هو القرب؟ القرب كما يقولون لفظ مشترك يطلق على الطهر ويطلق على الحيض، وهذه يسمى في لغة العرب أيضا من ألفاظ الأضداد، وقد صنف فيها العلماء كالأصمعي والسجستاني وغيره، صنفوا كتب في ألفاظ الأضداد، يعني أن يكون اللفظ يدل على الشيء وعلى ضده. وهناك الألفاظ المشتركة، أن يكون اللفظ يدل على عدة معاني، مثل ما قالوا مثلا العين تدل على العين المعروفة وعلى عين الذهب وعلى عين الشيء، يعني على ذاته وعلى العين التي تصيب الإنسان وعلى عين الماء الجارية وعلى معاني أخرى، وكلها تسمى عينا. فإذا ورد لفظ من هذه الألفاظ في الشرع فأيها المقصود به؟ هذا يقع في اختلاف، ولذلك اختلف العلماء من الصحابة فمن بعدهم في القرب المقصود الذي تعتد الأقراء التي تعتد بها المطلقة، هل هي ثلاث حيض أو ثلاثة أطهار؟ فذهب لنا الصحابة عائشة وابن عمر وزيد بن ثابت، وتبعهم الإمام الشافعي ومالك ورواية عن أحمد، إلى أن المقصود بالأقراء الأطهار الطهر. وذهب أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وتبعهم أبو حنيفة إلى أن المقصود بالأقراء الحيض، وكلهم اعتمدوا على نص من كتاب الله. وفيما يتعلق بالسنة النبوية يقع اختلاف في ألفاظ كثيرة جدا في مقصود الرسول صلى الله عليه وسلم بها، فقد ورد ألفاظ اختلف العلماء في تحديد معناها، من أقربها مثلا المزابلة والمحاقلة والملامسة والمنابذة، هي ألفاظ ورد الشرع بالنهي عنها. ثم اختلف العلماء في تحديد المقصود اختلافا كبيرا، وكل منهم أخذ بالحديث لكن فهمه على وجه غير ما فهمه عليه الآخر، وليس هذا مجال بيان هذه الألفاظ ومعانيها، ولكن المقصود أن كل من قال بأحد هذه الألفاظ بقول هو أخذ بالحديث، لكن على ما يرى هو أنه مجلول، ولا يمكن أن يعيب بعضهم على بعض في ذلك. ولذلك لما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم الصحابة كما في الصحيحين أن من كان منكم سامعا مطيعا فلا يصلي أن العصر إلا في بني قريظة، اختلفوا في مقصود الرسول عليه الصلاة والسلام بهذا. هل مقصوده فعلا أن لا يصلوا العصر إلا هي بين قريضة، أو مقصوده الإسراع إلى الذهاب إليهم؟ فمن الصحابة من أخذ بظاهر هذا الحديث واعتبر عمومه قاضيا على غيره، فلم يصلي إلا في بني قريظة مع أن صلاة العصر أدركتهم في الطريق، فأخر الصلاة حتى خرج وقتها. ومنهم من عرف أن المقصود أو قال إن المقصود هو الإسراع إلى هؤلاء القوم. وعندنا دليل آخر وهو دليل الأوقات وتحديد وقت كل صلاة، فما دام أدركتنا الصلاة فنصليها في الطريق ثم نواصل المسير، فصلوا ثم واصل. واختلف الفقهاء من بعدهم في أي الفريقين كان أفضل، وهذا طبيعي ما دام اختلف الصحابة اختلف من بعده. فمن الفقهاء من قال إن الذين صلوا في الطريق كانوا أفضل لأنهم عرفوا المقصود وحققوا المسارعة وحققوا أيضا الصلاة في وقتها، وهذا الذي رجحه كثير من أهل العلم كابن تيمية وابن القيم وغيرهم. ومنهم من قال إن الذين أصابوا هم من أخذوا بظاهر الحديث فلم يصلوا حتى وصلوا إلى بني قريظة. وعلى كل حال المقصود الإشارة إلى أنه قد يقع اختلاف في فهم مقصود اللفظ، مع الاتفاق على صحة اللفظ وعلى وجوب العمل به، لكن يقع اختلاف في المقصود بهذا اللفظ. والمختلفون إذا كانوا مجتهدين فهم مأجورون على كل حال، كما في حديث عمرو بن العاص المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. فلا ينبغي أن يعيب بعض المجتهدين على بعض. العذر الرابع والأخير والذي نختم به هذه الدروس المتعلقة بأعذار أهل العلم في الاختلاف وترك العمل بالسنن من السنن، هو أن يعتقد أنه منسوخ. والنسخ كما عرفه الأصوليون هو نسخ حكم شرعي بحكم آخر متراخ عنه، يعني متأخر عنه. وعرفه بعضهم بأنه نسخ دليل حكم شرعي أو لفظ، نسخ دليل حكم شرعي أو لفظ، ليدخل فيه ما كان منسوخ اللفظ وما كان منسوخ التلاوة. نسخ دليل حكم شرعي أو لفظ بدليل شرعي آخر متأخر أو متراخ عنه. والعلماء مختلفون جدا في النسخ، وإن كان أهل السنة قاطبة يثبتون النسخ إلا من شذ منهم، ولكنهم مختلفون جدا في تطبيقه. فمنهم من يتوسع في النسخ ويقول بنسخ أشياء كثيرة من القرآن والسنة، ومنهم من يضيق دائرة النسخ. والكلام في النسخ يطول وشروط النسخ، ولكن باختصار من المعلوم أنه لا ينبغي القول بالنسخ إلا إذا كان الدليل عليه ظاهرا، لأن النسخ يعني إبطال دليل شرعي ومفهوم، وأن يكون هذا الدليل آية أو حديثا في حكم ما لم يرد في دلالته على هذا الشيء. فلا ينبغي أن يقال بالنسخ إلا إذا كان الدليل عليه ظاهرا، إضافة إلى شروط أخرى مثل أن يعلم المتقدم والمتأخر وأن لا يمكن الجمع، أو أن يكون النسخ ثبت بالنص كما في قوله صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. فهذا النسخ ثبت بالنص. العلماء يختلفون في نسخ بعض النسخ ببعض، ولذلك قد يترتب على ذلك في كثير من الأحيان اختلافهم في حكم شرعي. وأضرب لذلك مثلا واحدا، ورد في حديث بشرة بنت صفوان رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مس ذكره فليتوضأ، من مس ذكره فليتوضأ. والحديث رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن حبان، وقال البخاري هو أصح شيء في الباب، وصححه كثير من أهل العلم. قال البخاري هو أصح شيء في الباب، والحديث دليل بظاهره على أن من مس ذكره وجب عليه الوضوء، لأن الأمر كما سبق يقتضي الوجوب إذا كان مجردا عن القرائن. فهذا حديث. يقابله حديث آخر وهو حديث طلق بن علي في قصة الرجل الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم هل يتوضأ من مسك الذكر، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام لا، إنما هو بضعة منك، إنما هو بضعة منك. والحديث أيضا رواه الخمسة وصححه ابن حبان، وقال بعض أهل العلم إنه أحسن من حديث بسرة. فمن العلماء من يقول بأن حديث بسرة الأول ناسخ لحديث طلقة بن علي. لماذا هو ناسخ؟ قالوا لأنه متأخر، لأن بسرة تأخر إسلامها بخلاف طلقة بن علي فهو متقدم الإسلام. واحتج بعضهم على تأخر حديث بسرة وأنه ناسخ فعلا بما ذكره عدد من أهل العلم منهم ابن حزم أن حديث بسرة ناقل عن الأصل، ناقل عن الأصل، أما حديث طلق بن علي فهو مبقي على الأصل، والناقل عن الأصل مقدم على المبقي. ما معنى هذا الكلام؟ معناه إذا وردت المسألة دليلان، أحدهما موافق للأصل، لأنه لو لم يرد أصلا نص شرعي في مس الذكر، لو لم يرد دليل فما حكم مس الذكر؟ هل ينقض الوضوء؟ لا، لو لم يرد دليل أصلا لما كان مس الذكر ناقضا. فالآن عندنا حديثان، أحدهما موافق لهذا الأصل وهو حديث طلق بن علي، لأنه قال إنما هو بضعة منك، فهذا الحديث مبقي لمس الذكر على الأصل أنه لا ينقض الوضوء، وعلله بعلة وهي أنه بضعة منك فهو كيدك أو رجلك أو أي جزء من جسمك. الحديث الثاني حديث بسرة ناقل عن الأصل، قال من مس ذكره فليتوضا، فجاء بحكم جديد ما كان ليفهم إلا من النص الشرعي، وهذا مأخذ قوي فيما يظهر، مأخذ قوي لأنه يدل على تأخر حديث بسرة. أرأيت هل يتوقع مثلا أن يأتي أن يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لأصحابه في مجلس مثلا من المجالس من مس ذكره فليتوضأ، ثم يأتي رجل منه فيقول يا رسول الله إني مسست ذكري مسست ذكري فهل أتوضأ؟ فيقول له صلى الله عليه وسلم لا، إنما هو بضعة منه. هل يتوقع هذا؟ هل يتوقع؟ بعيد هذا، لا يتصور. مرة أخرى بعيد، يعني من غير المتصور أن يقول الرسول عليه الصلاة والسلام لأصحابه في مجلس من المجالس من مس ذكره فليتوضا، ويعطيهم حكم عام ان كل من مس ذكره فعليه الوضوء، ثم يساله رجل عن قضيه عينيه حصلت له وهي انه مس ذكره فهل يتوضا؟ قال له صلى الله عليه وسلم لا، لا تتوضا لان الذكر بضعه منك. هذا بعيد، لكن العكس ممكن جدا. ممكن ان يقول رجل للرسول صلى الله عليه وسلم يا رسول الله مسست ذكري فهل اتوضا؟ قال له لا تتوضا لانه بضعه منك، فاجابه وافتاه صلى الله عليه وسلم بعدم الوضوء بناء على الاصل، ولذلك علل بانه بضعه منك. فالاصل انه لا يجب على الانسان الوضوء من نفسه اي جزء من اجزاء جسمه الا اذا ورد دليل. ثم تجدد لدى الرسول صلى الله عليه وسلم حكم وعلم بان مس الذكر ينقض الوضوء، فاخبر به اصحابه وقال من مس ذكره فليتوضا. فهذا دليل على ان حديث بسرة متاخر وحديث طلق بن علي متقدم، ولذلك رجح جمع من اهل العلم وجوب الوضوء من مس الذكر. وليس المجال الان مجال تفصيل هذه المساله، انما هو الاشاره الى ان النسخ والقول به والاختلاف سبب للاختلاف بين اهل العلم في كثير من المسائل. فقد تجد انسانا مثلا لا يتوضا من مس الذكر، فلا تعيب حينئذ الا ما اعتمد على حديث رواه الخمسه وصححه ابن حبان. وقد تجد اخر يتوضا ويقول بوجوب الوضوء، فايضا لا تلومه لانه يعتمد على حديث رواه الخمسه وصححه الترمذي وابن حبان، وقال البخاري انه اصح حديث في الباب. وينبغي ويجب ان لا يعيب هؤلاء على هؤلاء ولا هؤلاء على هؤلاء. وإن كان هذا لا يمانع أن يكون فيه نقاش ويكون فيه جدل بالتي هي أحسن مفاوضة ومدارسة في هذه الأمور، هذا كله لا بأس به بل هو مطلوب لنساعد على الوصول إلى الحق. لكن الشيء المعيب هو أن يكون الخلاف في هذه الأشياء مدعاة إلى الخصومة والبغضاء والوقيعة والسب وما أشبه ذلك من الأمور التي حرمها الله تبارك وتعالى ونهى عنها، فلا يجوز أن تقع بسبب هذه الأشياء التي هي معتمد فيها على أصول أو على أدلة شرعية. نسأل الله أن يهدينا لما اختلف فيه من الحق بإذنه، وبإذنه تعالى في الأسبوع القادم إن شاء الله نبدأ في الجزء الثاني وهو المهم وهو المقصود أصلا من هذه الدروس، وهو الكلام عن المثالب والمعايب التي يقع فيها طالب العلم، وإنما المقصود الإشارة إليها التنبيه على وجوب اجتنابها. والله أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.